بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الناظم رحمه الله تعالى يتحدث عن الترجيح باعتبار المروي عن العام، وأن العام متفاوت في قوته وضعفه، فيريد أن يبين ما هو أقوى في العموم فيكون راجحا، وما يكون أضعف في العموم فيكون مرجوحا، وذلك عند التساوي. فقال رحمه الله تعالى: تقديم ما خص على ما لم يخص، وعكسه كل أتى عليه نص. يعني في هذا البيت يبين أن الدليل الذي دخله التخصيص، وهو قوله تقديم ما خص على ما لم يخص، هذا الذي خص يصبح في المخصوص، أي الذي هو بالدليل الخاص وأخرج، كما قلنا فتيمموا صعيدا طيبا، وكما في قوله الأعم وهو يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فحالة العجز استثنيت. إذن بعد التخصيص يكون العام أقوى فيما بقي في العموم، لأنه قد خص واتضح لنا أنه قد خص بهذه الأدلة الخاصة، فما بقي تحت العموم عندئذ يكون العام أقوى فيه، لأننا عرفنا التخصيص. كما لو قلت اذهبوا إلى ساحة المدرسة، وأنت يا سعيد اذهب إلى المدير، فإذا كل من كان تحت معنى اذهبوا سيذهب إلى الساحة ما عدا سعيد. فعندئذ لو سأل طالب هل يحتمل التخصيص، قلنا له نعم التخصيص محتمل، وقد قلنا اذهب يا سعيد إلى المدير. إذن انتفى أن يكون هناك مخصصات أخرى، وما يعني وقع من التخصيص لسعيد بالذهاب إلى الإدارة يبقى الجميع تحت الأمر، وبالتالي يكون قويا. طيب ماذا لو قلنا اذهبوا إلى الساحة ولم نقل اذهب يا سعيد إلى المدير؟ فيمكن أن يتصور الطلاب بعد ذلك أن الأستاذ يريد أن يستثني أحدا، لكنه لم يستثني بعد، لكنه لما استثنى في الحالة الأولى أنه حصل الاستثناء ولم يبق لنا إلا أن نذهب إلى الساحة، لأن الاستثناء قد حصل، وعليه يكون العام الذي قد خص قويا في أفراده بعد التخصيص، بعد أن أخرج ما كان تحت الخاص، وهم الطلاب الذين يجب أن يذهبوا والطالب الذي يجب أن يذهب إلى الإدارة. هؤلاء يذهبون إلى الساحة وهذا يذهب إلى الإدارة. معنى ذلك أن العام في الباقي بعد التخصيص يكون أقوى من العام الذي لم يرد عليه التخصيص، وهو اذهبوا إلى الساحة. لماذا؟ لأنه من المعلوم أنه ما من عام إلا وقد خص، ونحن ننتظر التخصيص في القول العام اذهبوا إلى الساحة، فنحن ننتظر التخصيص. إذن الذي خص يكون فيما بقي في الأفراد التي لم تخص أقوى في الدلالة على العام الذي لم يخص البتة، وهو اذهبوا إلى الساحة ولم يقل وأنت يا سعيد اذهب إلى الإدارة. إذن هنا ما عناه بقوله تقديم ما خص على ما لم يخص. إذن الدليل العام الذي دخله تخصيص فيكون راجحا على الدليل العام الذي لم يدخله تخصيص. لماذا؟ لأن الذي لم يدخله تخصيص محتمل للتخصيص، ولعلنا لم نطلع على المخصص. أما الذي دخله التخصيص فقد اتضحت جوانبه جميعا، ما هو عام فيه باق على أفراده بعد التخصيص، وما خرج بالتخصيص. بناء على ذلك قدم القول الأول، وهو قوله تقديم ما خص على ما لم يخص. إذن هذا القول الأول، أن الذي دخله تخصيص، العام الذي دخله التخصيص راجح على العام الذي لم يدخله تخصيص. هذا معنى قوله تقديم ما خص على ما لم يخص. طيب قال وعكسه، أي وهناك قول ثاني. ما هو القول الثاني؟ أن الذي لم يخصص راجح على الذي قد خصص. هذا معنى قوله وعكسه. إذن أصبحنا أمام قولين. القول الأول وقدمه الناظم هنا أن الذي خص مرجح على الذي لم يخص، هذا القول الأول. والقول الثاني العكس، الذي لم يخص أقوى في العموم من الذي خصص. طبعا وكل أتى عليه نص، كل أي كلا القولين عليه دليل، كلا القولين عليه دليل. إذن صار عندي القول الأول تقديم العام المخصص على العام غير المخصص، ويقابله العكس وهو تقديم الذي لم يخصص على الذي خصص. بناء عليه إذا قلت اذهبوا إلى الساحة ولم يرد تخصيص فإنه أقوى من قوله في العموم اذهبوا إلى الساحة وورد التخصيص. انتهينا من الترجيح بين ما هو عام مخصوص وعام غير مخصوص. ننتقل إلى مسألة جديدة، العام المخصوص هل هو على درجة واحدة؟ هل هو على درجة واحدة؟ قالوا لا، العام الذي كثر عليه التخصيص يكون مرجوحا، والعام الذي قل فيه التخصيص يكون راجحا، لأن المخصصات وكثرة المخصصات تضعف العام. إذن صرنا أمام الحالة الأولى هي حالة تقديم العام الذي خص على العام الذي لم يخص، وله قول عكس وهو تقديم الذي لم يخص على الذي قد خص. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية نذهب إلى نفس العمومات المخصصة، فهل العمومات المخصصة على درجة واحدة؟ قال لا، ما كان من العموم كثر عليه التخصيصات فهذا يضعف في العموم، ما قلت عليه التخصيصات فهذا يكون أقوى في العموم لأن كثرة المخصصات تضعف العموم. فلذلك عندما نمثل في هذه الحالة نقول إن العمومات والخصوصات فيما بينها تتراجح في حالات، وكل حالة لها ما يخصها من الترجيح. نذهب إلى الشرح، شرح البيت الذي قال فيه تقديم ما خص على ما لم يخص وعكسه كل أتى عليه نص. قال ببناء فعلي التخصيص للمفعول. ما هما فعلاء التخصيص؟ هو قوله ما لم يخص، يخص هذا فعل، تمام، وتقديم ما خص هذا هو الفعل الثاني. إذا خص ويخص كلاهما مبني للمفعول وليس مبنيا للفاعل. طب كيف لو كان مبنيا للفاعل؟ لقال تقديم ما خص على ما لم يخص، هذا بالبناء للفاعل، لكن البيت في الحقيقة هو ما مبني للمفعول وهو قوله تقديم ما خص على ما لم يخص، وهذا الذي نعبر عنه بالمبني للمجهول. ثم قال وتقديم، أي قوله تقديم ما خص، هذا في المبتدأ، تقديم مبتدأ عكسه معطوف عليه. إذن صار عندي تقديم ما خص على ما لم يخص وعكسه، هاتان جملتان، هاتان جملتان، إذن عكسه معطوف على تقديم، إذن هو حكمه حكم المبتدأ، إذن عكسه حكم المبتدأ، فهو معطوف على الجملة الابتدائية اللي هو تقديم ما خص على ما لم يخص. إذن هنا عكسه معطوف عليه، إذن معطوف على ماذا؟ على المبتدأ تقديم. ثم قال وكل مبتدأ ثاني، وجملة أتى عليه نص، أتى أي عليه نص أي أتى عليه دليل، خبر الثاني. إذن أين المبتدأ الثاني؟ كل، أين خبره؟ أتى عليه نص. إذن كل أتى عليه نص هذه جملة. طيب هذه الجملة ما محلها من الإعراب؟ عليك أن تتعامل مع تقديم قولنا تقديم ما خص على ما لم يخص وعكسه على أنها جملة، وهنا سيخبر عن الجملة، وهذه الجملة تضعها على أنها في محل رفع مبتدأ. ما خبر هذه الجملة؟ أي جملة؟ تقديم ما خص على ما لم يخص وعكسه على أنك ستخبر عنه بشيء الآن. ما هو الخبر عن هذه القطعة؟ نحن سنتعامل مع هذه الجمل على أنها كلمة واحدة، يعني سنعرب إعراب جمل. تقديم ما خص على ما لم يخص وعكسه، هذا كله في محل رفع مبتدأ. أين خبره؟ جملة كل أتى عليه نص. إذن نأتي إلى إعراب مفردات ثم نعرب جمل. تقديم ما خص على ما لم يخص وعكسه، هذه جميعا خبرها كل أتى عليه نص، يعني تقدر هذه العبارات على أنها عبارة واحدة، قطعة واحدة. تقديم ما خص على ما لم يخص وعكسه تقدر كأنك قلت علي أو زيد أو بيت مثلا، فتعتبره مبتدأ. كل أتى عليه نص، الآن هذا خبر عن هذا المبتدأ. إذن لما قال كل أتى عليه نص، كل مبتدأ، أتى عليه نص خبر. طيب الآن هذا إعراب مفردات، كل مبتدأ، أتى عليه نص خبر. الآن سنعرب إعراب جمل. اجعل كلمة كل أتى عليه نص قطعة واحدة وقل هذا خبر، واجعل تقديم ما خص على ما لم يخص وعكسه اجعلها مبتدأ. يعني هذه الكلمات والمفردات التي أعربتها إعرابا مفردا اجعلها ككلمة واحدة. إذن ظلل كتابك، ظلل النص، فقل تقديم ما خص على ما لم يخص وعكسه مبتدأ، خبره قوله كل أتى عليه نص. هذا هو الإعراب الذي يظهر به تماسك الجمل. إذن هذا معنى قوله وجملة أتى عليه نص خبر الثاني. أي ما هو الثاني؟ المبتدأ الثاني وهو كل، المبتدأ الثاني وهو إيه؟ كل. والثاني وخبره، أي كل أتى عليه نص خبر الأول وهو تقديم، وهو إيه؟ تقديم. إذن بين لك تماسك الجملة وبين لك ارتباط المفردات. هذا هو الدرس الذي يكون فيه القراءة النصية، تبرز تماسك المفردات فيما بينها ثم تماسك الجمل فيما بينها. ثم قال يعني أن تقديم العام الذي لم يدخله تخصيص على العام الذي دخله تخصيص هو رأي الأصوليين إلا صفي الدين الهندي والسبكية، فإنهما قالا بتقديم ما خص على ما لم يخص. يعني لو قلنا في المثال اذهب يا سعيد إلى المدير واذهبوا أنتم إلى الساحة، هذه القطعة الأولى من الترجيح. القطعة الثانية اذهبوا إلى الساحة دون أن أقول اذهب يا سعيد إلى المدير، فيعتبر صفي الدين الهندي والسبكي بأن العام الذي دخله التخصيص يقدم على العام الذي لم يخص، فيكون قوله اذهبوا إلى الساحة، اذهبوا إلى الساحة دون تخصيص وذكر سعيد اذهب إلى المدير أضعف في العموم على قول صفي الهندي والسبكي. إذن على قول صفي الدين الهندي والسبكي تقديم ما خص على ما لم يخص. إذا قال اذهبوا إلى الساحة وقال اذهبوا إلى الساحة مع سعيد، فأيهما أقوى في العموم عند صفي الدين الهندي والسكي؟ فإن قوله اذهبوا إلى الساحة وأنت يا سعيد اذهب إلى المدير، فإن هذا الذي خص أقوى في العموم من اذهبوا إلى الساحة دون أن يخص سعيد بالذهاب إلى المدير. إذن الجمهور قالوا إن العام الذي لم يخص أقوى من العام الذي خصص. بناء على قول الجمهور يكون قولنا اذهبوا إلى الساحة أقوى من اذهبوا إلى الساحة وأنت يا سعيد اذهب إلى المدير. فعموم اذهبوا إلى الساحة دون تخصيص على قول الجمهور أقوى، وهذا هو مذهب الجمهور، وعكسه مذهب صفي الدين الهندي والسكي. إذن ما قاله تقديم ما خص على ما لم يخص هذا قول صفي الدين الهندي والسكي، وعكسه هذا قول الجمهور. إذن الخلاصة قول صفي الدين الهندي والسبكي تقديم ما خص على ما لم يخص، وهذا هو صدر البيت. أما قول الجمهور فهو تقديم العام الذي لم يخص على العام الذي خص، وهو ما أشار إليه في عجز البيت بقوله وعكسه. إذن هذا هو ما خلصنا إليه فيما يتعلق بترجيح العام الذي خص على الذي لم يخص أو العكس. إذن لماذا قال في قوله كل أتى عليه نص، أي لكل دليل فيما ذهب إليه؟ إذن في قوله ولكل، أي ولكل من قال بالقولين، قول الجمهور وقول صفي الدين الهندي والسبكي، نص أي دليل على ما ذهب إليه. فحجة الأولين أي وهم جمهور الأصوليين الذين قالوا بتقديم العام الذي لم يدخله التخصيص على العام الذي دخله التخصيص، فحجة الأولين أي الذين ذكرهم في الأول ضعف المخصص بالخلاف في حجيته. يعني العام الذي دخله التخصيص اختلف العلماء في حجيته، هل يبقى عاما في المخصوص أم لا يبقى عاما في المخصوص؟ فاختلفوا في حجيته وفي دلالته على الأفراد التي أخرجت منه بالدليل الخاص. إذن اختلف في الدليل العام بعد التخصيص، هل يتناول المخصوص أم لا على سبيل الوضع أو المجاز أو الاشتراك كما بيناه سابقا. فقلنا سابقا هل دلالة العام بعد التخصيص على أفراد الخاص التي أخرجت منه كدلالة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا على العاجز الذي واجبه التيمم، فهل دلالة هذه الآية تتناول العاجز عن التيمم بالحقيقة والوضع، يعني دلالة وضع بدلالة الحقيقة، أم على سبيل المجاز أم سبيل الاشتراك أم التوقف؟ إذن اختلفوا في دلالة العام الذي خص كما ذكرنا سابقا. فبما أنهم اختلفوا إذن هذا تضعيف لدلالة العام في كونه باقيا على عمومه بدلالة الحقيقة. حتى لما قلنا باق على عمومه بدلالة الحقيقة احتمال أن يكون هناك مجاز مشهور أو احتمال أن يكون هناك تبادر في المجاز، كما ذكرت في المجاز المشهور ذهب إلى الخلاء وذهب إلى الغائط لقضاء الحاجة، مع أنه قد يكون في الطابق العشرين ولم يعد في الغائط وهو المكان المنخفض. إذن الجمهور احتج قال لهم إن ضعف الدليل العام بعد التخصيص ووقوع الخلاف في حجية ذلك العام بعد التخصيص أضعفه، أما العام الذي لم يخصص فإنه يتناول جميع أفراده بدلالة الوضع والمطابقة والحقيقة، ولا يوجد أمامنا لا مجاز ولا اشتراك ولا توقف. إذن أيهما أقوى؟ العام الباقي على عمومه دون التخصيص. لذلك نحن عند التعارض بين العام الذي دخله تخصيص والعام الذي لم يدخله تخصيص نرجح العام الذي لم يدخله تخصيص على مذهب الجمهور. إذن لما قال ضعف المخصص بالخلاف في حجيته وإن المخصص مجاز في الباقي عند الأكثر كما ذكرناه، والعام الذي لم يخص حقيقة في الإطلاق والتناول، والحقيقة أولى من المجاز. إذن عندما نقول إن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وقد خص فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإنه يتناول هذه الحالة عن طريق المجاز، بينما العام الباقي على عمومه دون تخصيص فإنه يتناولها على سبيل الحقيقة، وإذا تعارضت الحقيقة مع المجاز قدمت الحقيقة. الآن نريد مثالا على العام الذي لم يخص، كقوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، فهذا عام في الأخت من الرضاعة، فلا يصح الزواج بالأخت من الرضاعة أو أن يتزوج أخته من الرضاعة أو أن يملكها بملك اليمين، كما في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إذن تحرم الأخت من الرضاعة في ملك اليمين وفي الزواج. طيب، إذن قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة فتحرم في ملك اليمين وتحرم في عقد الزوجية لقوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، إذن هذا راجح في الأمة والحرة في تحريمهما بملك اليمين والزواج. طيب، أين العام المخصوص؟ قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وعليه فإن العام الذي لم يخص كقوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة أقوى في العموم من العام الذي قد خص، وهو قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، فقد خص بتحريم الجمع بين الأختين في ملك اليمين، وهو يعني معارض لقوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، فأخواتكم من الرضاعة هنا عام لم يخص، وأحل لكم ما وراء ذلكم عام قد خص، وهذا مثال على الترجيح بين العام الذي قد خص والعام الذي لم يخص. أيضا مثال آخر في موضوع العام الذي لم يخص وأنه أقوى عند الجمهور من العام الذي قد خص، بحسب ما قاله صفي الدين الهندي والإمام السبكي في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فهنا حرم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، وهناك آية في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ومحل التعارض بين الآيتين في أهل الكتاب الذين لا يذكرون اسم الله تعالى، فلا تتوقع أن يقول الكتابي عند ذبح ذبيحته بسم الله الله أكبر، فدينه لا يقول بسم الله، قد يقول بأسماء أخرى، فعندئذ أين محل التعارض؟ نقول إن محل التعارض في ذبيحة الكتاب، فعندي آية عامة تقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وعندي قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فأهل الكتاب لا يسمون على ذبائحهم بالتسمية التي يسميها المسلمون، فأيهما أرجح؟ عموم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟ فإذا رجحت قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فلن تأكل ذبيحة لأي كتابي، لأن أي كتابي لن يقول بسم الله. طيب، لو جئت لماذا رجحت قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مرجح على قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟ نقول في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ما حكم الذي نسي البسملة على الذبيحة؟ هل ذبيحته ميتة لا تؤكل أم تؤكل؟ تقول تؤكل. لماذا؟ رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق مخصوص، أنه مخصوص بحالة النسيان فتؤكل ذبيحة الناس للتسمية. ولذلك عندما تريد أن تناقش في تناول الدليلين، دليل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ودليل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وبطبيعة الحال لا يسمون، أيهما أقوى في العموم؟ ستجد أن هذا الدليل اليوم أحل لكم الطيبات أقوى في العموم في إباحة طعام الكتاب وإن لم يسمي وترك التسمية عمدا، لأنه أصلا لا يسمي بالله سبحانه وتعالى. والنصوص دالة على العفو والنسيان في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لذلك نقول إن الذي كثر عليه التخصيص قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فهذا مخصوص بالناس، وهذا مخصوص أيضا بقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذن قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق مخصوص مرتين، مخصوص بقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ومخصوص بالناس، وكذلك العرف المقارن للخطاب في قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. العرف المقارن للخطاب أنه لما أبيحت ذبائح الكتابيين أبيحت على الحال الذي كان يذبح في عهد التنزيل، في عهد التنزيل، فهي أبيحت على هذا الوصف، وكان وصفهم آنذاك أنهم لا يسمون، فهي مباحة على ذلك الوصف، ولذلك العرف المقارن للخطاب يعتبر من المخصصات. والعرف حيث قارن الخطاب وضع ضمير البعض والأسباب. إذن ذاك ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا مما كثرت عليه المخصصات. أما قوله تعالى وما ذبح على النصب فهو يحرم ذبيحة الكتاب، فإذا ذبح الكتابي على النصب فلا تؤكل ذبيحته، فلذلك طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ما لم يكن ذبح على النصب، فعندئذ لا يكون حلا لكم. إذن كثرة المخصصات على ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، كثرت عليه المخصصات. أما اليوم أحل لكم الطيبات فقد قلت عليه المخصصات، فهو مخصوص بقوله تعالى وما ذبح على النصب. إذن هذا مثال على ما هو لم يخص كقوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، وأيضا هناك على ما اختلف في موضوع كثرة المخصصات عليه، فإنه يكون مرجوحا مع الذي قلت عليه المخصصات. إذن ذكر حجة الأولين جمع أول وبينها، وحجة القول الثاني، إذن هو الآن يتكلم عن حجة القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ القول الثاني القائل بتقديم ما خص على ما لم يخص كما بين. وحجة القول الثاني أن ما يخص من العام هو الغالب. إذا القول الثاني يحتج بكثرة المخصصات على العام، وأنه ما من عام إلا وقد خص إلا ما ندر، كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إن الله بكل شيء عليم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهذه لا يوجد لها مخصص ولا مقيد. وحجة القول الثاني أن ما يخص من العام هو الغالب. إذن هو الآن يتكلم في قول السبكي والصفي الهندي، وهو تقديم ما خصص على العام الذي لم يخص، فقال إن أكثر أدلة الشريعة العامة قد دخلها التخصيص، والغالب أولى من غيره. إذن نحن جرينا على الغالب، على أن أكثر أدلة الشريعة قد خصص، وبالتالي الأكثر هو التخصيص، وبالتالي نحن نذهب إلى ما هو أكثر، فنقول بأن العام الذي قد خص أرجح من العام الذي لم يخص. وحجته أيضا، أي حجة الذي قال بتقديم العام الذي خص على العام الذي لم يخص، قال وحجته أيضا أن ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى، يعني قلت لك هذا عام وهذا خاص وانتهينا من مسألة التخصيص، فلا تخصيص مرة أخرى. كما ذكرت اذهبوا إلى الساحة وأنت يا سعيد اذهب إلى المدير، فيبعد أن يخصص أحمد وخالد بأن يقال لهم اذهبوا إلى المدير، فقد تمت الصورة بأكملها، العام مع خاصه، وبالتالي صار العام قاطعا في ما بقي من العام بعد إخراج أفراد الخاص. قال بخلاف الباقي على عمومه، الباقي على عمومه ولم يخص، فهذا لسه نحن ما زلنا ننتظر أن يخص، وبالتالي نحن ننتظر التخصيص، ومن ثم يعني يكون محتمل للتخصيص، وما كان محتملا كان مرجوحا. ثم قال يبتدئ كلاما جديدا، هنا يبتدئ كلاما جديدا، وقطع الكلام عن ترجيح العام المخصوص أو العام الذي لم يخص، الآن يبدأ كلاما جديدا وهو بمسألة أخرى، حالة أخرى، وهو ترجيح العام الذي كثر عليه التخصيص من عدم ترجيحه. أيهما نقدم، العام الذي كثر عليه التخصيص أم العام الذي قل عليه التخصيص؟ إذن هو انتهى من المسألة الأولى، الآن سيتكلم داخل العام الذي قد خص، وسينتهي إلى القول بأن العام الذي قل عليه التخصيص يكون راجحا على العام الذي كثر عليه التخصيص. فقال ويقدم العام الأقل تخصيصا على العام الأكثر تخصيصا. إذن هنا واو استئنافية، بدأ موضوعا جديدا. قطع الكلام عن أدلة السبكي والصفي الهندي في تقديم ما خص من العام، وابتدأ كلاما جديدا مفرعا للقول الأول الذي قال بترجيح ما لم يخص على ما خص، ترجيح ما لم يخص على ما خص. قال وبناء على ذلك فإن العام الأقل تخصيصا يرجح على العام الأكثر تخصيصا. إذن اعتبر التخصيص من المضعفات للعام، القول الأول اعتبر أن العام الذي لم يخصص هو الأقوى من العام المخصص. بناء على هذا سنفرع مسألة جديدة، إذا كان التخصيص مضعفا للعام فإن العام الذي كثر عليه التخصيص أضعف العام، وعليه يكون العام الذي قل عليه التخصيص أرجح من العام الذي كثر عليه التخصيص. هذا الذي يريد أن يقوله. إذن قال ويقدم العام الأقل تخصيصا على العام الأكثر تخصيصا، لأن الضعف في الأقل، لأن الضعف في الأقل، الأقل ماذا؟ الأقل تخصيصا، دونه في الأكثر تخصيصا، كما ذكرت في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أقل تخصيصا من قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لأن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه خصص بالناس وخصص بذبيحة أهل الكتاب وأيضا خصص بما ذبح على النصب، أما طعام الذين أوتوا الكتاب فهو مخصص بقوله تعالى وما ذبح على النصب، فرجحنا ذبيحة الكتاب التي لم يسمى عليها التسمية التي عند المسلمين، وقلنا إن هناك عرف مقارن للخطاب وهو أن أهل الكتاب يذبحون ذبائحهم على حالة معينة، وبناء على هذه الحالة التي يذبحون عليها أبيحت في شريعتنا أن نأكل ذبائحهم على هذه الحالة وإن لم يكونوا يسمون. إذن هذا هو ما تعلق بالترجيح بالعام الذي لم يخص والعام الذي خص، ثم بعد ذلك بالتفريع على العام الذي لم يخص أقوى، فرعنا قولنا إن كثرة التخصيص تضعف العموم، فما كان أقل تخصيصا فهو أقل ضعفا، وما كان أكثر تخصيصا فهو الأكثر ضعفا، لذلك يقدم الأقل ضعفا على الأكثر ضعفا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.